بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن سور العزائم التي تجب السجدة فيها أربع، فاستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان فقد دلت على انحصار العزيمة بأربع، محمد بن يعقوب عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النزل بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. والعزائم أربعة: عظيم السجدة والتنزيل والنجم وإقرأ باسم ربك. هذه السيئة واضحة الدلالة على الانحصار، والسند بل معتبر، والعمدة هي هذه السيئة. وقد استدل على ذلك بما رواه داود بن سرحان، محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحاميم السجدة. هذه الرواية عبر عنها صاحب الحدائق قدس الله نفسه بصحيحة داود بن سرحان، وتبعه على ذلك غيره، فاستدلوا بهذه الرواية أيضا، ولكن سند هذه الرواية فيه أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، وهذا لم يثبت وساقته كما تقدم غير مرتين. ليس إلا أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه الصدوق كثيرا، وهذا المقدار لا يكفي في الفساقة، إذن الرواية غير صحيحة. وأيضا استدل على ذلك بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الظاهر أنه الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الذي هو ضعيف، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت بالخيار، إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. هذه الرواية أيضاً استدل بها على ما ذكرناه من انحصار العزائم في الأربع، وهذا الاستدلال في غير محله، مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة لا دلالة فيها أصلا، فإن هذه الرواية إنما دلت على وجوب السجود عند استماع شيء من العزائم الأربع. وأما أن العزائم الأربع أي شيء وأي سورة من سور القرآن من العزائم، فهذا غير مذكور في الرواية. فالمدعى يعني الماثل ذكر أن العزائم أربع، الاستدلال على ذلك برواية أبي بصير في غير محله، فالصحيح والاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان وهي واضحة الدلالة والسند صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، ومن غير فاتحة الكتاب بقية السور غير سورة براءة التي ليس فيها بسملة بلا إشكال باتفاق العامة والخاصة. وأما غير سورة براءة من بقية السور فالبسملة جزء منها. هذه المسألة هي محل الخلاف بين الخاصة والعامة. العامة ذهبوا يعني المشهور بينهم ذهبوا إلى أن البسملة ليست جزءا من السور ولكنها جزء من فاتحة الكتاب فقط. في فاتحة المشهور يعني وإن كان بعضهم قال إن البسملة ليست جزءا من فاتحة الكتاب أيضا ولكن المعروف والمشهور بينهم أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب. وأما غير فاتحة الكتاب فليست البسملة جزءا. وعلى ذلك جرت المصاحف الخارجية على هذا القول فإنهم يحسبون البسملة جزءا من السورة في عدد الآيات فيكتبون بعد المسبلة علامة الآية أنها هي الآية الأولى وبعد ذلك الحمد لله رب العالمين على آية الثانية وهكذا. وأما في بقية السور فلا يحسبون البسملة من آيات السورة وإن كان يذكرون البسملة ويكتبونها ولكن لا يعدونها من الآيات. وأما الإمامية فالحكم تسالم عليه بينهم أن البسملة جزء من كل سورة وعلى ذلك دلت عدة من الروايات من جملة هذه الروايات من عمدتها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال عليه السلام نعم. هذه السيئة تدل على أن البسملة جزء من السورة ويجب قراءتها مع السورة. فإن معاوية بن عمار لم يكن سأل الإمام عليه السلام عن جواز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة. الجواز متفق عليه بين المسلمين ومن ضروريات الإسلام. وكذلك لم يكن يسأل عن استحباب ذلك. معلوم أن الابتداء بسم الله سبحانه أيضا أمر مرغوب فيه وأمر مستحسن في نفسه وهذا لم يكن يخفى على مثل عمار. فسؤاله سؤال عن الوجوب لا محالة. إذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال نعم. ثم سأل عن بقية السور أنه إذا قرأ سورة بعد فاتحة الكتاب هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في تلك السورة؟ أيضا أجاب سلام الله عليه نعم وأنها واجبة والروايات في المقام مستفيضة فلا إشكال في أن البسملة جزء من كل سورة غير سورة براءة التي لم تبدأ بالبسملة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن سورة الزهاء وألم نشره سورة واحدة وكذلك سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع سورة الإيلاف هما سورة واحدة فلا يجزي قراءة إحداهما في الصلاة من دون الأخرى. لا يجوز له أن يجتزي بواحدة منهما بل لا بد من ذم الثاني ولا بد من البسملة بينهما أيضا. لا يوصلهما بغير البسملة بل يذكر البسملة. هذه المسألة مبنية على ما تقدم من وجوب سورة كاملة في الصلاة وإلا فلو قلنا بعدم وجوب السورة أصلا أو قلنا بجواز التبعيض في سورة واحدة فلا ينبغي الشك في جواز الاقتصار على إحداهما فلا حاجة إلى ذم الثاني فالبحث، إنما هو عن وجوب ذلك على تقدير وجوب صورة كاملة وصورة تامة في الصلاة. والكلام هنا يقع في جهات: تارة يفرز أنهما صورتان، صورة رزها وألم نشره صورة، بل صورتان يقينا، فهل يجب قراءتهما معا؟ يعني هذا استثناء عن وجوب صورة واحدة في الصلاة. هنا لا تجزي الواحدة، بل لا بد من قراءة صورتين، فهما في حكم صورة واحدة، وإلا ففي الواقع هما صورتان. أو أنه لا يجب ذلك فيفرز أنهما صورتان ويكون البحث بحثا عن الحكم، وهو وجوب قراءتهما في الصلاة معا، أو يجوز الاكتفاء بإهداهما دون الأخرى. هذه جهة من البحث، يعني كلام ليس في الوحدة والتعدد، بل نفرض أنهما متعددان، وبعد فرض التعدد يقع الكلام في وجوب قراءتهما معا وفي عدم وجوب ذلك، بل جواز الاكتفاء بواحد منهما. ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لا يجب قراءتهما معا، وذلك لأنه قدس الله نفسه لم يعتني بالروايات الضعيفة من الفقه الرزوي ومرسلة الصدوق، وما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الاستبصار وغير ذلك مما ذكروه في المقام من رواية العياشي وغير العياشي، التي جميعها ضعيفة وأكثرها مرسلة، بل جميعها مرسلة، لم يعتني بهذه الروايات، وذكر أنه لم يقف إلا على روايتين وليس فيهما دلالة على وجوب ذلك، على وجوب قراءة السورتين معا. إحدى هاتين الروايتين صحيحة زيد الشهاب، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلاء عن زيد الشهاب، والرواية صحيحة. قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعتين. قال: هذه الرواية الصحيحة دلت على أنه سلام الله عليه قرأ في صلاة الفجر الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة. هذه الصحيحة وإن كان بحسب السند صحيحة لا بأس بها، إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب، فإنه فعل صدر منه سلام الله عليه جمع بين هاتين السورتين في ركعة واحدة، ولا يدل الفعل على أنه واجب. لم يثبت وجوب التأسي في كل فعل يصدر منهم سلام الله عليهم، ولعله كان مستحبا، كان جائزا. مخير الإنسان بين أن يجمع بين هاتين السورتين أو أن يأتي بسورة أخرى، لا يثبت بذلك وجوب الجمع بين هاتين السورتين أنه إذا اختار ذلك لا بد له من الجمع. فهذه الصحيحة وإن كانت بحسب السند تامة، إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة، لأنها لا تدل إلا على صدور هذا الفعل من المعصوم سلام الله عليه، وهذا لا يدل على الوجوب. وذكر رواية أخرى وهو ما رواه العياشي، ولا في قدس الله نفسه عن العياشي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشره وألم تر كيف وليلا في قريش. ورواه المحقق قدس الله نفسه في كتاب المعتبر هذه الرواية نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي ناس عن المفزل مثله. هذه الرواية أيضا ذكرها صاحب المدارك قدس الله نفسه وقال إني لم أقف في هذا الباب إلا على هاتين الروايتين، إحداهما صحيحة ما ذكرناه والثانية هي هذه الرواية. ناقش أولا في هذه الرواية بضعف السند، معلوم لا أقل من أن المفزل بن صالح هو بنفسه غير ثقة، فالرواية لا يعتنى بها، على أنه يمكن المناقشة في طريق البلي تبرسي قدس الله نفسه أنه مرسل بالنسبة إلى كتاب العياشي روى العياشي عن المفزل بن صالح العياشي، بل لا يروي عن المفزل بن صالح بلا واسطتين، الوسائط بل ساقطة، فالرواية مرسلة. وأما طريق المحقق لم يعلم إلى كتاب البزنطي بأي طريق يروي ذلك، لم يذكر طريقه إلى كتاب جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. مع قسم نزل عن ذلك والمفزل بن صالح في نفسه ليس بثقة، فالرواية غير قابل للاستدلال بها على أن دلالتها أيضا ضعيفة، ليست في هذه الرواية دلالة إلا على استثناء القران، عدم جواز القران أو كراهة القران، أما دل على عدم القران بين سورتين وأن لكل ركعة سورة. قال قدس الله نفسه القران مكروه في الفرائض، والصحيح ما ذكره أنه مكروه، القران مكروه في الفرائض، وهذه الرواية تدل على استثناء هذا المورد عن كراهة القران، فالمرجع أن القران مكروه بين سورتين إلا في هذين الموردين الزها وألم نشره وألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع ليلا، فأين هنا دلالة على لزوم قراءة سورتين في ركعة واحدة؟ لم يدلنا على ذلك شيء. والصحيح ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه. إذا بنينا على هذا التقليد، إذا بنينا على أنهما سورتان، سورة الضحى وألم نشره، سورة ألم تر ولیلا، إذا بنينا على أنهما سورتان فلم يدل دليل على لزوم الجمع بينهما، بل مقتضى الإطلاقات أن الواجب في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب والسورة، مقتضى تلك الإطلاقات جواز الاكتفاء بإحداهما، ولم يثبت هنا ما يكون مخصصا لتلك المأمومات بالمطلقات، فيقيد الإطلاق بغير هاتين السورتين، يعني الزها ولم نشره ولم ترى وليلا، لم يثبت هذا. إذن يجوز الاكتفاء بأحدهما ويؤيد ذلك، يعني جواز الاكتفاء بإحدى السورتين على تقدير تسليم أنهما سورتان، يؤيد ذلك بل بما رواه ابن أبي عمير. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشهاب قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى الزهاء وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية صرحت بأنه سلام الله عليه قرأ في الركعة الأولى من الصلاة الزهاء وقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية وصفها في الحدائق بالصحيحة فيقول صحيحة زيد الشهاب، ويقول إن صاحب المدارك لم يقف على هذه الرواية، وهو بعيد أن صاحب المدارك لم يقف على هذه الرواية، بعيد جدا، ولكن كان مؤيدا له لم يذكره. هذه الرواية مؤيدة لما ذكره صاحب المدارك من جواز الاكتفاء بكل من السورتين في الصلاة، لأن الإمام عليه السلام على في على ما ذكره ابن أبي عمير يعني زيد بن الشهاب على ما في هذه الرواية الإمام عليه السلام قرأ في الركعة الأولى الزهاء وقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الرواية على النافلة وادعى أن ما دل على عدم الجواز في الفريضة يكون قرينة على حمل هذه الرواية على النافلة، فالإمام عليه السلام قرأ في النافلة ذلك وازال بأسره، فهذا الحمل بعيد جدا. فإن زيد الشهام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام، هذه الصلاة كانت صلاة جماعة، لا أن أبو عبد الله عليه السلام صلى وزيد الشهام رأى صلاة الإمام عليه السلام، بل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام، وهذه بل واردة في صلاة الجماعة ولا جماعة في صلاة النافلة، فحمل الرواية على صلاة النافلة بعيد جدا. وصاحب الحدائق قدس الله نفسه حمل هذه الرواية على التبعيد وقال إن هذه الرواية من الروايات الدالة على التبعيد، فحالها حال تلك الروايات فتحمل على التقية. هذا أيضا بعيد، وإن كان في البعد دون الأول هذا أيضا بعيد، إذ بعد فرزن هو سورتان لم يثبت وجوب السورتين، وجوب قراءة السورتين، ومقتضى الجمع الدلالي حمل ذلك على الجواز، يعني يجوز أن يجمع بين سورتين ويجوز أن وأحدهما حمله على التقية بلا موجب بلا مقتضي. ولكن الذي يسهل الخط أن الرواية ليست بصحيحة، بل ابن أبي عمير يرويه مرسلا، وتقدم غير مرتين أن هذا الكلام المعروف أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد هذا لا أساس له، فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها، نعم هي مؤيدة لما ذكره صاحب المدارك من جواز الاكتفاء بإحدى السورتين وعدم وجوب قراءة سورتين معا. هذه هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية من الكلام أنهما سورة واحدة أو هما سورتان، يعني سورة هذه الكبرى. الماتم قدس الله نفسه ذكر أنهما سورة واحدة ورتب على ذلك عدم جواز الاكتفاء بإهداهما عن الأخرى، حينئذ هذا صحيح بناء على وجوب قراءة سورة تامة في الصلاة، وفرض أنهما سورة واحدة لابد حينئذ في جواز الاكتفاء بإهداهما من دليل بلا مقتضى القاعدة أن يقرأهما لأنهما سورة واحدة وإلا يلزم التبعي. فالكلام يقع في صغرى هذه الكبرى أنهما سورة واحدة أو هما سورتان، ادعي الإجماع على أنهما سورة واحدة،
بل عن السيد المرتضى
قدس الله نفسه أنه من دين الإمامية. الشيخ في الاستبصار قال عند أئمة الحق أنهما سورة واحدة. خالف في ذلك المحقق قدس الله نفسه واتبعه بعض من تأخر عنه، يقول صاحب العدو قدس الله نفسه ولعله أذل من خالف في هذه المسألة، ودنا على أنهما إلا فالمعروف والمشهور، يعني من المتصالب بين الأصحاب أنهما سورة يقع الكلام تارة في مقتضي ذلك وأخرى فيما ينافيه. أما بالنسبة إلى المقتضي يعني ما يثبت أنه سورة واحدة، فليس عندنا رواية معتبرة تدل على أنهما سورة واحدة، فقط يبقى دعوى الإجماع وأنه من دين الإمامية. الفقه الرجبي وما يشبه الفقه
الرجبي
من المراسيل الدالة على أنهما صورة واحدة. معلوم أن صاحب المدارك وغير صاحب المدارك ممن يرى اعتبار العدالة في الراوي أو اعتبار الوثاقة في الراوي كما نراه لا يعتمد على هذه المراسيل، ودعوى أنها منجبرة بعمل المشهور هذه الدعوى أيضا لا أساس لها، فلا مقتضي لذلك يعني لدعوى أنهما صورة. يبقى الكلام في المانع أنه على تقدير تسليم ما يدل على أنهما صورة واحدة يعني إذا تم المقتضي، فهل هنا مانع عن ذلك؟ الظاهر أنه لا مانع عن ذلك، ولكن استدل صاحب المدارك قدس الله نفسه على أنهما صورتان، استدل بأمرين، أحدهما كتابة بسم الله الرحمن الرحيم بين هاتين السورتين في المصاحف من زماننا إلى الصدر الأول، كل مصحف رأيناه مطبوع أو مكتوب وصل إلينا وهكذا بين هاتين السورتين ينزلها وعلم نشره وبين ألم فعل ربك بأصحاب الفيل وليلاف كتبت بينهما بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية وهي علامة قال سورة عن سورة فنحكم بأنهما سورة هذا أحد المجهين
عجب
وجاء صاحب الهدايا قدس الله نفسه بأن هذه
المجهين
ما يعتنى بها كتابة هذه المصائف لأنه للخلفاء ولم يعلم أن مسمى أئمة
سلام عليهم
كان مشتملا على ذلك. طب هذا الوجه لا يمكن أن يعتنى به أن ما ذكره صاحب الهدايا، وذلك للقطع بعدم التحريف في القرآن من جهة الزيادة،
وإن كان
التحريف من جهة النقيصة محل الكلام صحيح أنه لا تحريف في القرآن كما ذكرناه في بحث التفسير، فأما الزيادة مقطوع فلو لم تكن بسم الله بل من القرآن وزيد في زمان الخلفاء هذا معناه أنه زيد في القرآن تحريف بالزيادة، والتحريف بالزيادة مقطوع العدم. والصحيح في جواب صاحب المدارك أن يقال إنه لم ترد آية ولا رواية بأن بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن أن تكون واردة في وسط السورة، فليكن ابتداء الكلام أجب أسم به غاية الأمر أن هذا غالبي أن السورة يختم بسم الله ويبتدأ ببسم الله،
فلتكن
بسم الله ثابتة في وسط السورة. الشكل هو شكل السورتين بحسب الواقع سورة واحدة، فهذا لم يثبت بدليل، فمن المحتمل أن تكون سورة الضحى ولم نشرح سورة واحدة ومع ذلك يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الاستدلال لم يتم. استدل ثانيا برواية
المفضل
ابن صالح الذي ذكرناه الآن، استدل بهذه الرواية برواية المفضل ابن صالح أن الإمام عليه السلام عبر عنهما بسورتين قال لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الزهاء ألم نشره وألم تر كيف وليلا في قريش، فالإمام عبر عنهما بسورتين لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا هاتين السورة، وظاهر الاستثناء أنه استثناء لا استثناء منقطع، فهذا
يدل
على أنهما صورتان لا صورة واحدة. فهذا الاستدلال أيضا ضعيف، فإن
الرماية الضعيفة
كما ذكرنا فلا أقل من جهة المفضل ابن صالح لا يمكن الاستدلال بها على شيء، على أنه يمكن أن يقال إن إطلاق السورتين يعني صحة الاستثناء واتصال الاستثناء يكفي في هذا المقدار أنهما صورتان بحسب الناس، وفي عرف الناس يعدان صورتين، هذا يكفي في الاستثناء. الإمام عليه السلام لم يطلق كلمة صورتين عليهما فقط استثناء، قال لا تقرأ صورتين في الصلاة في ركعة واحدة إلا وزها وعلم نشره وعلم تركيف وليلا. يكفي في صحة الاستثناء أنهما صورتان عند الناس وفي متعارف الناس، فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ضعيف سندا ودلالة، إذن لم يقم دليل معتبر على أنهما صورتان، ولم يقم دليل معتبر على أنهما صورة واحدة، فقط الإجماعات ينتهي الأمر إلى الأصل العملي، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.